أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الذي لا إله غيره، ومحاربة النفس الأمارة بالسوء، ومحاربة الشيطان اللعين، والتمسك بمنهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والقرآن الكريم، فهما ثقلا وصية نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا الدهور، ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وورق الأشجار وعدد ما يظلم عليه الليل ويشرق عليه النهار، ولا يوالي منه سماء ولا أرض أرضا ولا جبل إلا ويعلم ما في وعره، ولا بحر إلا ويعلم ما في قعره. اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه، إنك على كل شيء قدير. إخوة الإيمان، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وجعلنا وإياكم من الآخذين بثأره مع وليه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحبتي، لنا كلام في وقت عاشوراء الحسين عليه السلام وفي ثمراتها، سواء على المستوى العام كيان الإسلام أو للشيعة بالخصوص. فمن الظاهر أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من أهل البيت بأجمعهم يشتركون في مسؤولية رعاية الدين. أحبتي، لو تجلسون جلسة الصلاة أفضل، لأن هذا لا يجوز عند علمائنا الأعلى. اجلسوا حالكم حال إخوتكم يعني، أما المعذور شرعا هذا شيء ثاني، لأن هي مو جلسة ديوان. جلسة الديوان تختلف، كل من كيف يختار المكان، بس هاي جلسة صلاة. ذن الخطبتين معدودات ركعتين، وركعتين تتبعهن حتى تتم عندك صلاة الجمعة 4 ركعات. فمن الظاهر أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من أهل البيت بأجمعهم يشتركون في مسؤولية رعاية الدين، الدين الذي هو الرسالة السماوية الإلهية التي اشترك بها جميع الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. يشتركون في مسؤولية رعاية الدين والجهاد في سبيل صلاحه وحمايته وظهور دعوته وحجته، ولا يختص الإمام الحسين عليه السلام بذلك كما هو الظاهر بالأذهان. فلا بد أن يكون انفراده صلوات الله وسلامه عليه من بينهم بنهضته التي انتهت بفاجعة الطف لاختصاصه عليه السلام بظروف ودواعي ألزمته بذلك. لم تتحقق لهم عليهم السلام لظهور أن عصمتهم بأجمعهم معصومين سلام الله عليهم أجمعين تستلزم قيام كل واحد منهم بوظيفته. فلماذا لم يقم الإمام علي؟ سوف يأتينا. ولماذا لم يقم الإمام الحسن؟ ولماذا لم يقم ولد الحسين عليهم السلام؟ ولماذا نهض الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ فكل واحد منهم يقوم بدوره كمعصوم، قيام كل منهم بوظيفته المناسبة لظروفه التي يعيشها وتكليفه الذي يختص به. وقد أكدت النصوص الشريفة الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام على أن كل منهم إنما يقوم بوظيفته المعهودة المعهودة له من قبل الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو العالم بما يقتضيه كل ظرف وزمان. الله جل جلاله هو خالق الزمان وخالق المكان وخالق الظروف، ويهيئ لكل ظرف من ظروف الحياة ما يناسبها من المواقف ويهيئ له قائدا يقود تلك المواقف ويؤدي المطلوب. وما نطرحه هنا هو لماذا لم تكن النهضة في زمان الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، أو في زمن الأئمة عليهم السلام، أو في زمن الحسن قبل الأئمة عليهم السلام، ولماذا لم تكن في زمن الحسين عليه السلام بعد شهادة الحسن لمدة 10 سنين إلى هلاك معاوية؟ لماذا لم ينهض سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين ونهض في لحظة معينة أودت بحياته وحياة أهل بيته وسبي العائلة الكريمة الشريفة؟ لماذا ذلك؟ أولا، ظروف وزمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا الأمر لعله يدور كلام بالأذهان أو استفهامات، وإن كانت تخطر بسيطة البعض يجد إجابة والبعض لا يجد إجابة، ولكن عندما تسمع الإجابة من المعصوم من العلماء الأعلام، وأنا ناقل، ما أنا إلا ناقل، وإن كان ناقل التمر إلى هجر لكن إن شاء الله بفائدة تذكرة المؤمنين، ناقل عن علمائنا الأعلام بماذا يفسرون هذا الترتيب المجموعي لأمير المؤمنين والحسن والحسين بعد انحراف النبي، انحراف يعني الرسالة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، لماذا هذا التفاوت بالمواقف، ولماذا تركت الساحة إلى أن أودت بحياة الحسين وأهل بيته وحصلت الانتكاسة؟ هل في ذلك ثمرات؟ يأتينا في الخطبة الثانية وما هي الثمرات بإذن الله. ولكن ما هي ظروف زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وقت كان فيه حيا ويعيش، بل عاش 25 سنة قبل توليه السلطة، قبل توليه الخلافة 25 سنة في كنف الأول والثاني والثالث، كان يسايرهم وهم يخوضون في مال الله وفي عباد الله. بعد خروج السلطة عن موضعها الذي وضعها الله تعالى فيه وانحراف مسيرة نظام الحكم الإسلامي وهو التبليغ أو التنصيب للإمام علي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله، بعد رحيل النبي اغتصبها القوم وتقمصها ابن أبي قحافة حسب ما يقول الإمام علي عليه السلام، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، وكلكم أبناء عرب وتعرفون الرحى طاق أسفل وطاق أعلى وفيها قبضة، هذا تسمى القطب، القطب يمسك ويدار، فإذا ديرت الرحى وفي وسطها يوجد طعام حنطة أو غيرها سوف تطحن ويخرج الطحين ومن ثم الخبز، وهناك عيش وهناك حياة رغيدة. والإمام يشبه يقول أن الأول اغتصب الخلافة وجعلها قميص ارتداه ولا ينفك عنه إلا أن يمزق، ولذلك يقول تقمصها، يعني جعلها قميصا وارتداه، تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها، أنا أبو الحجي، أنا صاحب المحل اللي منصب من قبل الله، يعلم أن محلي من الخلافة محل القطب من الرحى، كما لا تدار الرحى إلا بوجود القطب لا تدار الخلافة إلا بوجود علي عليه أفضل الصلاة والسلام. فأمير المؤمنين عليه السلام فيما يبدو كان معنيا بأمرين بعد انحراف السلطة عن مسارها الصحيح برحيل النبي واغتصاب القوم للخلافة، وهم لليوم يمجدون بمكان اغتصاب الخلافة، من مضى إلى حج بيت الله أو العمرة أو زيارة قبر النبي يجد ذلك، وهنا أخوتنا الحجاج يعرفون ذلك ويجدونهم للآن قد وضعوا نصبا تذكاريا لسقيفة بني ساعدة التي تم بها غصب الخلافة ومبايعة الأول وانحراف الدين عن مساره الصحيح. فأمرين مهمين عند علي عليه أفضل الصلاة والسلام، أهمية كبرى لهما في الحفاظ على دعوة الإسلام الحق وبقاؤها للأجيال وتبليغها لنا، واليوم قد وصلتنا غضة طرية ببركات مواقف علي والحسن والحسين والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الأول من مواقف علي عليه السلام وهو حفظ كيان الإسلام العام الذي بذل رسول الله صلى الله عليه وآله والمناصحون من أصحابه جهودا جبارة من أجله. أحبتي، الدين دين الله، والأنبياء أنبياء الله، والرسالة رسالة الله، ليست خاصة بقبيلة معينة أو بقوم معينين، ولذلك الراعي لها الله سبحانه وتعالى. الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فحفظ الرسالة منوط بالله وبتهيئة الأسباب من قبل الله. ولذلك نجد أولياء الله لا يحيدون عما أراد الله. أولياء الله لا يحيدون مهما تحملوا، وسوف يأتينا لعل وإذا أدركنا الوقت موقف الحسن، قال تحملت العار ولا النار عليه السلام، وقد مضى في سبيل تثبيت الدين والرسالة، ولا يسالم على ما فيه حطام الدنيا. لتبقى دعوة الإسلام الشاملة بين مجموعة كبيرة من الناس بموقف علي والحفاظه على الدين وذات قوة وعدد، بحيث تسعى لنشره والدفاع عنه ولو من أجل مصالحها وامتيازاتها. دائما إذا كان حفاظ على الدين، يعني بتعبير آخر علماءنا يقول الخليفة الأول والخليفة الثاني كانوا هم لابسين صوف وشايلين عصا ويصلون جمعة ويصلون صلاة وهكذا. ليش؟ لأن بمصلحة لهم، إذا ضربوا الصلاة ضربوا الدين ضربوا العبادة، بعد ما لهم كيان ولا لهم منزل ومقام، لأن ما تسلطوا على رقاب الناس إلا بمن إلا بثوب الدين ولباس الدين. ولذلك إذا ضربوا لباس الدين بعرض الجدار لا ينالون ما ينالون من خيرات البلاد الإسلامية، وبالتالي بقوا يحافظون على المظهر الخارجي للدين وباسم الدين يتكلمون، يتكلمون باسم الدين وما نطقت به الشرائع السماوية، برغم السلبيات التي يفرزها الانحراف. دائما الانحراف يفرز سلبيات، وهناك وقت طويل لكي تعود المسيرة إلى مسارها. يعني دائما أنت من يصير انحراف تتعب يلا ترجع الأمور إلى نصابها وترجع الحالة إلى ميزانها الطبيعي، وإن شاء الله تعود في زمن إمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فبرغم السلبيات التي يفرزها الانحراف، ليكون الدخول في الإسلام بكيانه العام مفتاحا لمعرفة الإسلام الأصيل والمذهب الحق اللي هو يمثل الإسلام الأصيل. مذهب التشيع حسب ما يذكر علماؤنا الأعلام يقول هو الإسلام بعينه، لا أنه مذهب من مذاهب الإسلام، بل هو الإسلام وغيره دخيل، بل هو نابع أخذ قشور وانفرد بها بعض الناس وسووا لهم مذاهب، لأن هم أصلاً هم اللي أخذوا جزء من علم الصادق عليه السلام وانفردوا وأصبحت مذاهب. كيف بصاحب العلم نفسه وصاحب الدين يحمل الشريعة على أكتافه ويدور بها بالبلاد؟ فمذهب الحق يعرف بعد حين، بعد الاطلاع على اختلاف المسلمين أو الاستئناس بتعاليمهم وأدلتهم، راح يرشد العاقل علما إلى أن هناك مذهب يمثل الكتاب والسنة وهناك ما لا يمثل الكتاب والسنة، بخلاف ما لو أنها ولو انهار الكيان العام للإسلام. يعني لو نهض علي وانهار كيان الإسلام بوقته لا توجد فرصة لمعرفة الدين الحق ومذهب الحق، لا يوجد فرصة للتعرف على الإسلام من خارجه ولا التعرف على مذهب الحق سواء كان من داخله أو من خارجه. فحينئذ لا اطلاع ولا معرفة لو كان تصدي علي عليه السلام بتلك اللحظة، وإنما حافظ على ماذا؟ حافظ على كيان الإسلام. ثانيا الحفاظ على حياته صلوات الله وسلامه عليه، وهو المنصب من قبل الله سبحانه وتعالى والعارف بما جاءت به السماء عن لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وآله، وحياة الثلة الصالحة معه من الخلص طبعا من أصحابه من شيعته الذين نطق عنهم القرآن وقال هم خير البرية. وكان عندما يأتي الإمام علي عليه السلام والنبي جالس يقول جاء، أو حتى الأصحاب كانوا يقولون جاء خير البرية، والنبي يقول علي وشيعته هم خير البرية. فالإمام علي وصحبه الثلة الطاهرة الشيعة الخلص ممن آمن بالإسلام الحق بإخلاص وتفهم، هذول راد الإمام علي حافظ على حياته وحياة الخلص من أصحابه. ليش؟ لأن لهم دور واستعداد للتضحية من أجل أن يحمل هو عليه السلام وهذه الثلة الإسلام الحق من دون تحريف وتشويه. فإذا غاب علي وغاب صحبه من يعكس صورة الإسلام الحق؟ فلا بد من قدوة حسنة صالحة تمثل حقيقة الإسلام تبقى بالمجتمع وتنير الطريق لمن يريد الهداية ويهدي الله من يشاء. إذا شاء الإنسان الهداية الله يبصره ويهديه بإذنه سبحانه وتعالى. ليتسنى لهم تعريف عامة المسلمين طبعا به، ثم تهيئ الثلة تحمل دعوة الإسلام الحق لتبشر به وتهيئ الحمل له، وهكذا ما بقيت الدنيا جيل يسلم إلى جيل. نظرية ترابط الأجيال، الإمام علي يؤسس ومن بعده هناك أصحاب، أصحاب يسلمون إلى أصحاب، وهكذا جيل إلى جيل يسلم الرسالة الحق والمذهب الحق. ثانيا ظروف وزمان الإمام الحسن عليه السلام، لأن ظروف وزمان الإمام علي عليه السلام قلنا أولا المحافظة على الكيان العام للإسلام، وثانيا المحافظة على حياته وحياة صحبه من أجل أن يعكسوا الدين الحق ويسلموه جيلا بعد جيل إلى الأجيال. هذه كأنما هي موانع عن الذوبان والانصهار في حرب طاحنة مع الأعداء وإزهاق الأرواح، بل فيها ثمرات للدين، ولم ينهض الإمام علي عليه السلام في زمنه. أما الإمام الحسن عليه السلام فهل كانت نفس الظروف المانعة للإمام الحسن عليه السلام من الوقوف بوجه الأعداء، وجه المنحرفين عن رسالة النبي صلى الله عليه وآله؟ العلماء يقولون أن ظروف الإمام علي عليه السلام قد تغيرت في زمن الإمام الحسن، لم تكن هي المانع بالذات، وإنما هناك ظروف أخرى. الظاهر أن موقف الإمام لم يكن ناشئا من الحذر على كيان الإسلام العام كما هو عند علي عليه السلام، كما كان هو الحال بعد رحيل النبي للرفيق الأعلى. ولذا نرى وجهين آخرين أحبتي لظروف وزمان الإمام الحسن عليه السلام. الأول هو صلح أو اتفاق الحسن عليه السلام مع معاوية لعنة الله عليه. إن الذي يتراءى لنا أن أصرار الإمام الحسن عليه السلام على حرب معاوية وثباته عليها حتى النهاية، فالنظرة الموضوعية لتلك الظروف، الصلح بين الإمام ومعاوية تشهد بتعذر انتصار الإمام الحسن عسكريا على معاوية. يعني لو راجعت التاريخ تجد أن مسألة انتصار الإمام الحسن، لأن الإمام الحسن بويع بالكوفة كخليفة للمسلمين بعد الإمام علي، في يوم ضربت علي عليه السلام صلى بالناس جماعة وأبيه صلى جلوس الإمام علي عليه السلام كما يقال، ومن بعدها بايع المسلمون الإمام الحسن عليه السلام كخليفة للمسلمين وجهز الجيش واستعد لمواجهة معاوية، إلى أن وصل الحال يجد أن الإمام الحسن لا يمكنه الانتصار على معاوية عسكريا نهائيا، لأن القادة قد خانوا وعبروا إلى جيش معاوية، الجيش انكسر، كل الناس انهزموا. والآن نقرأ النص عن الإمام الحسن ماذا تجد فيه من صور عن تلك الناس التي كانت تحيط بالإمام الحسن عليه السلام. وذلك لتصاعد قوة معاوية، ما يقدر ينتصر عسكريا الإمام الحسن، تصاعد قوة معاوية وطغيانها، ووهن أهل العراق بعد التحكيم من حكم معركة صفين العراق، انتصروا أهل العراق الذي أشعرهم بالخيبة وسبب لكثير منهم الإحباط وعن عدم مواجهة معاوية، ولا سيما بعد انشقاقهم على أنفسهم في فتنة الخوارج وحربهم معهم، ومللهم الخوارج بعد النهروان ومللهم من الحرب وانفتاح عيون جماعة من رؤسائهم عليهم على الدنيا وما بها ورئاسة الدنيا، واتخاذهم وانغرارهم بانخداعهم بالمغريات وغيرها من الأمور. وقد أوضح ذلك الإمام الحسن، يعني وصف ناس وجيش اللي دايرين عليه بقته في خطبته لأصحابه، وفيها إنا والله، الإمام الحسن عليه السلام، إنا والله ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم، إنا كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر، فسلبت السلامة بالعداوة. يقول لهم راحت من عندنا السلامة لأن أكو عداوة نشبت بيناتنا، والصبر بالجزع، هم راح من عندنا الصبر لأن أكو ناس جزعت، وكنتم في منتدبكم إلى صفين. يقول لهم قبل أنتم لما الإمام علي ندبكم لمواجهة معاوية في صفين، وكنتم في منتدبكم في صفين ودينكم أمام دنياكم. كان شنو حاطين قدامكم؟ دينكم أمام دنياكم. فأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم، وهذا طبعا طامة كبرى وتؤدي إلى الهلاك. فأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم، ألا وإنا لكم كما كنا ولستم لنا كما كنتم. يا من بايعتمونا بالأمس وسرتم خلفنا واليوم خذلتمونا، ولستم لنا كما كنتم، ألا وقد أصبحتم بين قتيلين، قتيل بصفين تبكون له، وقتيل بالنهروان تطلبون ثأره. فأما الباقي فخاذل، وأما الباقي فثائر، ألا وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عجز ولا نصفه، فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله عز وجل. بمن؟ بضبي السيوف. إذا تريدون الموت إحنا نرد معاوية ونحاكمه عند الله حتى لو استشهدنا، ونحاكمه عند الله عز وجل بضبي السيوف. وإن أردتم الحياة، الإمام علي خيرهم الإمام الحسن عليه السلام، وإن أردتم الحياة قبلناه، نقبل شي قل لنا نقبل ونسالم، وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضا. قال الراوي يقول فناداه القوم، ينادون الإمام الحسن، فناداه القوم من كل جانب البقية البقية، فلما أفردوه أمضى الصلح، لأن قال له لا حافظ على البقية، لا سالم سالم ما نريد احنا ندخل اي معاوية بعرب. فأمضى الصلح الإمام عليه السلام، وحينئذ فخرج الإمام الحسن عليه السلام من الصراع بصلح يبتني على الشروط والعهد والميثاق خير من خروجه بانكسار عسكري ينفرد به معاوية بالقرار لوجوه. الأول أن الانكسار العسكري لا يحصل إلا بعد أن تأكل الحرب طبعا منه ذوي البصائر وأصحاب الإمام الخلص. ثانيا أن قتل من يقتل من الشيعة في الحرب أمر تقتضي طبيعة الحرب، يعني ما راح يكون ندم علي بحرب وقتل وراح، ما حد راح يشنع على معاوية أن قتلت الناس الخلص والمؤمنين. ثالثا أن معاوية ليس كيزيد في البطش والعنجهية، يعني يفعل ما يفعل بدون حساب، بإنما هو كان داهية، فيقال أنه لو انتصر عسكريا سوف يحافظ على أهل البيت الحسن وأهل بيته لإظهار مروءته وعطفه وحنانه وعفته وترفعه عن انتهاك الحرمات. فش راح يكون؟ راح يكون النصر أم كذلك إلى معاوية. ولذا نرى أن الإمام الحسين عليه السلام يؤيد موقف الإمام الحسن. 10 سنين الإمام الحسن خليفة بالمعنى الشرعي اللي احنا نفهمه، إمام معصوم له الإمامة على رقاب المسلمين، والإمام الحسين إلى جنبه، ويؤيد موقف من؟ يؤيد موقف الحسن عليه السلام. يعني سنة 40 للهجرة استشهد الإمام علي عليه السلام، فبويع الحسن عليه السلام كخليفة. إلى سنة 50 للهجرة ثم الحسن عليه السلام، هاي شقد فترة؟ 10 سنوات. إمامة من؟ إمامة الحسن عليه السلام، وإلى جنبه كان الحسين، وإذا سئل الحسين يقول لا أتكلم وأخي الحسن عليه السلام موجود. فالرأي رأي من؟ رأي الحسن وهو سيده وإمامه، وبالتالي يعني كان هذا الموقف ملازم لعشر سنين. بعد استشهاد الحسن 10 يعني سنة 50 للهجرة بقي الإمام الحسين عليه السلام 10 سنين هو الإمام الفعلي، ومعاوية هو الخليفة، ولا ينهض ويقول انتظروا إلى أن يموت الرجل. واضح؟ فبالتالي لما رحل معاوية وإجا ابن يزيد سنة 60 وبداية 61 نهض على الإمام الحسين، والإمام الحسين واجه ما واجه، وكان ينتظر هذه اللحظة لكي يحكم العذر الشرعي على المسلمين، و حصلت ما حصلت من فاجعة أليمة على المسلمين جميعا. الثاني من أمور الحسن عليه السلام هو عدم مواجهة الإمام الحسن لمعاوية بعد ظهور غدره. معاوية طبعا دائما داهية يغدر ويفجر كما يقول الإمام علي عليه السلام، لكن يقول والله إني لأدهى منه. الإمام علي عليه السلام يقول وما معاوية بأدهى مني، معاوية مو أدهى من عندي، ولكن إنه يغدر ويفجر. معاوية يغدر ويفجر وأنا شن مشيني الحد الشرعي، أنا لا أقدر أميل يمنى ولا يسرع عما يريد الله. فمعاوية يفعل ما يشاء، يسوم يقتل يغدر يفجر ويحقق مآربه، ولكن لا ينال إلا بالانحراف. فالإمام علي عليه الإمام الحسن قد شاهد غدر ظهور غدر معاوية، قد أعلن من يومه الأول بعد عقد الصلح، وكلكم سامعين هاي الكلام، معاوية من أول يوم وصل بجيشه للنخيلة فوق من الكوفة، النخيلة خيم بها، أول ما خطب أول خطاب على المسلمين قال ما قاتلتكم لكي تصلوا ولا تصوموا ولا تحجوا ولا تزكوا، والله لأني لا أعلم أنكم تفعلون ذلك، أنا ما قاتلتكم حتى تسوون هذا الشيء، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد صالحت الحسن على شروط وكلها تحت قدمي. خلص انتهى الإمام الحسن من البداية يقول شوف معاوية من البداية طلع الغدر والفجر ماله، ضرب الصلح بعرض الجدار وسقط الشروط اللي بيناتنا على أنه ما ينصب من بعده ويحترم شيعة علي. بينما من تقرون أكو كتاب اسمه ما بعد عاشوراء، كلش قيم الصراحة، أنا بنفسي كلش قيم يعني أعده، ما بعد عاشوراء كاتبين علي من محراب الدم إلى دم المحراب، يعني من شهادة علي إلى شهادة الحسين، هاي الفترة 20 سنة. هذن 20 سنة صار به من 40 للهجرة إلى سنة 61 للهجرة. معاوية سياسته شنو كانت بالبصرة بالكوفة بالمدينة بالشام؟ شنو كانت سياسة معاوية؟ يا حبذا اللي يتمكن منه يقرأ وراح يشوف العجب العجاب، يعني فد أشياء عجيبة غريبة حتى اليوم ناسنا البعض يعمل بها، طبعا بعض التيارات بعض الاتجاهات، لكن على المدى البعيد تتحقق آثارها وثمراتها، الناس ما تلتفت لها مثل ما كانوا هم يعملون كذلك، قرب هذا بعد هذا، هذا قطع لسانه، هذا طي ذاك بعده، جيب استفيد من فلان، موجود سياسة عجيبة غريبة سياسة معاوية. فالإمام الحسن عليه السلام لما شاهد من معاوية ذلك بعد سوى ما يقدر يواجه، فقال في أول خطبته على أن كل شيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدمي هاتين لا أفي به. خلص أظهر معاوية الغدر. ومن المعلوم أن تصريح معاوية هذا مبرر للإمام، طبعا يقدر ينهض علي الإمام، لكن ما يقدر ليش ينهض؟ لأنه بعد الإمام لو ضاع يعني زادت سوء. بعد ما صالح الإمام أولا بعد ما قلنا خذلان الناصر والناس يعني ركنت للدنيا وانغرت بالوعود، يقول بعد ذلك لا زاد الطين بلة، يعني الأوضاع مو تغيرت لصالح الحسن، تغيرت بعد أزيد لصالح معاوية بعد ما شافوا معاوية، زادت الأوضاع سوء. أولا فراق الجيش تفرقوا عن الإمام الحسن، تدرون دتشوا الإمام الحسن والخلص يطبع الإمام يقول له السلام عليك يا مذل الشيعة، يابا مو أنا معز الشيعة، مو أنا محافظ عليكم على مكانتكم على وجودكم، كلكم تروحون وما حد يطبع، ولذلك ما حد قدر يدرك موقف الإمام إلا ما ندر. وصول معاوية بجيشه لهنا وهكذا ازداءت الأوزاع طول المدة، طبعا المعاوية تغير لصالح الإمام، لكن من جهتين، أولا تركيز عقيدة الشيعة بزمن الإمام الحسن لما بقى الشيعة موجودين، هاي من مصلحة خط الإمام، تركيز عقيدة الشيعة وتشوه صورة الحكم الأموي نتيجة من؟ نتيجة سياسة معاوية. ذني خلال السنين اللي طاها الإمام الحسن 10 سنين لمعاوية انكشف للناس، أولا الشيعة قوة عقيدتهم، اثنين انكشف زيف معاوية. ليش؟ لأن هو معاوية سياسته من أول يوم بداها بالغدر والفجر، ورأسا ضرب العهود والمواثيق وبعرض الجدار، بعد شيء حصلون من عدة؟ ما راح يحصلون من عدة شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء، وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء، وبارك على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من البركات شيء، وسلم على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. عباد الله، اتقوا الله واستعدوا للقائه، واحذروا أن يخاطبكم الله تعالى يوم القيامة، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تعقلون. أحبتي، لقد اتضح مما سبق تعذر الإصلاح وإرجاع السلطة في الإسلام إلى مسارها الصحيح بعد الانحراف الذي حصل بعد رحيل النبي طبعا صلى الله عليه وآله، وأن الأئمة عليهم السلام كلهم على بصيرة من ذلك من اليوم الأول. وأما التضحية بالنحو الذي أقدم عليه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهضته المباركة فلا مجال لها من الأئمة من ذريته عليهم السلام. 9 من ولد الحسين بعد الحسين أئمة معصومين، ليش ما نهضوا نهضة الحسين؟ كما نقول، لماذا لم ينهض الإمام علي والإمام الحسن؟ قد مر علينا لماذا، وهو موقف شرعي ومستحسن من قبل العقلاء والعلماء وخيرة الناس، وهو الموقف الصائب 100%، لأنه موقف معصوم وإشاراته من قبل السماء وهو التكليف الشرعي. فلماذا لم ينهض ولد الحسين عليه السلام من بعده ويثأر لأبيه ويؤجل الثأر على يد الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ لأن دوافع التضحية المذكورة أحبتي ليست انفعالية ولا مزاجية، مو عواطف القضية. القضية مرتبطة برسالة سماوية إلهية لها مشروع وغاية. قد خلق الله السماوات والأرض والأنبياء والرسل والمعصومين عليهم السلام وكل الخلق البشرية، وهناك هدف وغاية. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله سبحانه وتعالى، احنا ما نلعب، ما عندنا فراغ ونلعب حتى احنا نخلق هذا كل الخلق بدون هدف وبدون غاية. فحركة المعصومين ليست مزاجية، ليست حركة انفعالية، ليست عاطفية أو نتيجة التفرد أو التنفر من الفساد، يعني ينفر أنه فساد بالمجتمع رأسا يقول لك عمي بعد ما اريد اروح خلنا نهض، لا، يحسب ألف حساب ويرى التكليف الإلهي قبل ذلك، أو لمجرد الإباء والشمم أو نحو ذلك ليشاركوا عليه السلام الإمام الحسين، يقول لك احنا عندنا إباء وعندنا شيمة فنريد نحذو حذو الحسين ونشارك كما شارك سيد الشهداء بدمه الطاهر في بناء تلك الرسالة الطاهرة. بل لا بد من كون الهدف منها مكاسب للدين الحنيف تناسب حجم التضحية التي بذلها سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وذلك ما سنذكر من ثمرات بإذن الله من ثورة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. وقد اكتفى بها الأئمة عليهم السلام أجمعين أحبتي. اكتفوا بماذا؟ اكتفوا بالتضحية الحسينية، اكتفوا بالتضحية الحسينية، بينما موقف المعصومين عليهم السلام باتجاه تكاليف السماء واحد، أن كل معصوم يؤدي التكليف الإلهي الموكل إليه من قبل الله ولا يحيد يمين أو يسار عما يريد الله، وكلهم يراعون الهدف السماوي للدين وللشريعة المحمدية الغراء. ولذلك اكتفى المعصومين عليهم السلام بماذا؟ بتضحية الحسين سيد الشهداء. ولا يوجد مبرر للتضحية، ولا يوجد مبرر للتضحية من جديد، بل اهتم الأئمة بالحفاظ على شيعتهم. هاي نقاط طبعا فيها تفصيل كثير، آليات الحفاظ على الشيعة موجودة، اهتم الأئمة عليهم السلام من زين العابدين إلى الإمام الحسن العسكري وإلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج الشريف. لليوم هو يدعو لشيعته يقول إن غير ناسين لذكركم، مو برسائله للشيخ المفيد يقولوا لولا دعاؤنا لاصطلمكم الأعداء، ويعني تحيط بكم المخاطر من كل جانب، بس احنا بدعائنا قاعد ندفع عنكم. هاي هم رعاية لشيعته. فحافظ الأئمة عليهم السلام على شيعتهم وتقوية كيانهم، ثانيا وثالثا والتأكيد على تعذر تعديل مسار السلطة، يعني كشفوا المعصومين لأتباعهم أنه ما نرجع مسار السلطة لنصابه الصحيح 100% ما نقدر، رجوع نسبي إيه بعد حين إيه، لكن بالوقت الحاضر ما ممكن. فتعذر تعديل مسار السلطة ولزوم مهادنتها، ولذلك ثمرات تظهر وظهرت بإذن الله، والتركيز على فاجعة الطفو على ظلامة أهل البيت. فاكتفى المعصومين بمن؟ اكتفوا بتضحية الحسين وأكدوا عليه من على أحيائها. شوف شكوا عيد بزيارة حسين، شكوا مناسبة دينية مولد وفاة بها زيارة حسين، شكوا على طول السنة الشهور عندك ذكر الحسين، زيارة الحسين، تضحية من أجل الحسين، خدمة الحسين، بذل كل شيء في سبيل الحسين، هذا كله يا اللي دفعك باتجاهه. المعصوم قال لك لو بمقدار جنح بعوض عينك تقطر دمعة على الحسين أنت لك الجنة. شوف الملائكة تخدم عند الحسين، اللي تخدم زوار الحسين، شوف وفاد الحسين منه، شوف قرة عين الرسول، قرة عين الزهراء بمن؟ بزيارة الحسين وخدمة الحسين ومتابعة الحسين وإعلاء شأن الحسين وذكر الحسين. من تشرب ما تذكر الحسين وتلعن قاتلي، وهكذا. هذا من اللي حثك علي؟ أنا معصوم، علي بن الحسين الباقر الصادق الكاظم الرضا الجواد الهادي العسكري الحجة عليه السلام، يقول لك لأندبنك صباحا ومساء، أنت يا شيعة ما تذكرون، أنا المعصوم، أنا أبوكم بالمعنى المعنوي، أنا أقول للحسين لأن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، وما يعني ما قدرت أدركك، شو سوي؟ لأندبنك صباحا ومساء ولأبكينك بدل الدموع دما. هذا إمامنا المعصوم الحجة يريدك تعيش دوم مع الحسين حتى تبقى ثورة الحسين وثمرات ثورة الحسين حية غضة طرية وتتحقق إن شاء الله ثمارها على عيد المؤمنين. والتأكيد على زيارة الإمام الحسين وجميع أهل البيت، وبذلك تحقق الوعد الإلهي ببقاء قبره الشريف علما للمؤمنين. طبعا رواية طويلة، والزهراء عليه السلام تبكي الحسين عند النبي صلى الله عليه وآله وتقول له من يزوره يا أبا، فالنبي صلى الله عليه وآله يقول للزهراء أن الله سبحانه وتعالى يسخر أقواما لم يشتركوا في دمه من شيعته يدفنون الأجساد الطاهرة وينصبون له في الطف علما، العلم يعني مو العلم هاي الراية، العلم يعني الجبل، الجبل العالي الأشم اللي تشوفه كل الناس. واليوم تشوف قبر الحسين من كل جهات العالم تنظر لقبر الحسين وتترصد حركة زوار الحسين حول قبره الشريف. وكما يغيظ الأعداء، ولعل الوقت يدرك نسمع كلماتهم، يغيظ الأعداء يقولون امتدت الحية الرقطاء من البصرة إلى كربلاء، هاي الزوار الخط، خط الزوار الأسود يشوفونه بالأقمار الصناعية بالفضائيات جاي يشوفون من كل حدب وصوب، تشوف أكو سيل باتجاه قبر الحسين، يعني صار علم كلها تشوفه، وهذا تحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وآله للزهراء البتول. وتجديد الذكرى بمرور السنة، كل سنة أكو تجديد ذكرى للحسين، وهذا مثل الجرعة، مثل اللقاح، مثل الحقنة لكل شيء يخاف يبرد، أكو لقاح سنة وإلى حتى ينشطه. منشطات عقائدية توعوية فكرية عاطفية، قل الإنسان ينتفض، حتى اللي عنده سيئات ومعاصي خلال سنة من تجي الأيام الحسينية تشوفه ينتفض، لبس السواد وشارك كل واحد بحسب مستواه، منهم بالمواكب، منهم بالمجالس، منهم على المنابر، منهم بالكلمات، منهم كتاب، منهم مقالات، منهم برامج، منهم إعلام، كل واحد يشارك باللي يقدر عليه، يظهر ثمرة من ثمرات صوت الحسين عليه السلام وفاجعة الحسين وتضحية الحسين سلام الله عليه. وأما موقف الإمام الحسين عليه السلام في عهد معاوية ذكرناه، أما ثمرات فاجعة الطف أحبتي فهي على مستوى الكيان الإسلامي بشكل عام، قد استفاد الكيان الإسلامي من تضحية الحسين واستفاد الشيعة بالذات من تضحية الحسين. هناك ثمرات عامة وهناك ثمرات خاصة، وينبغي للمؤمن أن يدرك ذلك. فأما الأولى وضوح تجرد السلطة عن الدين والمبادئ في صراعها، يعني لما ضحى الحسين عرى السلطة عن مبادئها، انكشف الوجه الحقيقي للسلطة آنذاك اللي كانت متمثلة بمعاوية ويزيد، هذا ابن بيت رسول الله وفعلوا ما فعلوا به، فكيف بمن دونه؟ ماذا يفعلون؟ ماذا تجني نفوسهم؟ يعني قرأت رواية، جو العباسيين نبشوا قبور الأمويين، يقول نبشنا قبورهم تبعناهم واحد واحد، نبشنا قبورهم نطلع عظامهم ونحرقهم. هيك تصورت النفوس قبل، عجيبة غريبة، يعني واحد شايل على واحد. احنا هنا نسمع بعض العشائر تتعارك، بعض العشائر تتعارك، سمعت أكثر من مرة، كل ما يجون يزورون قبور أولادهم يجون العشيرة الثانية يقولها مفلشة قبورهم. دولا شو يسوون؟ يفلشون قبور دولا المقتولين بالعركة، يفلشون قبورهم ويرجعون. دولا يجون يلقون قبورهم مفلشين، يفلشون قبور دولا ورجعوا، وهكذا واحد يفلش قبور الثاني. هسه هاي وقتنا تفليش قبور، وهاي هي بس تجي سطح كله فارغ، بطنه فارغ مو مثل قبل. بينما شوف قبل يقول تبعناهم بالأمصار، يعني منطقة منطقة، ندور بالكوفة، ندور ببغداد، ندور بالنجف، ندور بالمدينة، بالشام، وين ما كان، وين قبر فلان، وين قبر فلان، ندور عليهم واحد واحد. من يقولون هذا قبره يقول النبشة، نطلع عظامه ونحرقه حتى ما يظل بعد أثر. هيك كانت بيناتهم. إذا تشوف هيك قلوبهم 100% ما فعلوا بالحسين. فهو هذا وارد، بعد كل أناء بالذي فيه ينضحوا. فالإمام الحسين كشف زيف الدولة وتلبسها بلباس الدين. كان معاوية طالب بثار عثمان هو مطلع، صيح يا لثارات عثمان الخليفة المظلوم المقتول، بينما هو عثمان ذمت عائشة من البداية، اقتلوا نعثلا فقد كفر. قامت الصي علي قتلوا نعثل، نعثل من قتلوا نعثل؟ شو هي نوبن قلبت يوم لين قالوا لك شامو علي راح يصير، شدت علي راح يصير، علي هي شد الناس بغضا لعلي. فالسود دارت وجه النوبة للقوم، قالوا له خلي لو الزبر لو طلح يصير على موت خليفة، احتضنوها منها طلعوا لهناك لمواجهة علي. لما حاربت الإمام علي شالت صم تراب تقطف على الإمام علي بالجمل، الإمام علي عليه السلام قال لها وما رميت إذ رميت ولكن الشيطان رمى. وفعلك هذا بليس حركك، وهاي شياطين الإنس حولك، وأنت كريمة رسول الله أم المؤمنين ليش ما ضليت ببيتك واحترمت نفسك؟ سير وياها النساء ورجحها بعد الانكسار. فانكشف زيف الدولة بمواجهة الحسين وسقطت من أعين الناس عدالة الدولة وهيبتها، واضح؟ هاي أول نقطة. الثانية كسر طوق الضغط الثقافي، كان أكو ضغط ثقافي على الأمة ألا تدون حديث رسول الله 200 سنة، تدري أنت 200 سنة القوم مانعين تدوين الحديث، وما حد يكتب عن رسول الله قال رسول الله، ممنوع تكتب. معاوية لا، الخليفة الثاني عمر جمعهم، جمع ياها الكتب حاضر جيبوهن حطوهن يما طقن عشخات حرك الكلمة، ممنوع واحد يكتب حديث يقول قال رسول الله، لا تقول خاف يختلط بالقرآن، هو يقول خاف يختلط بالقرآن. حجة إبليسية، هاي الحجة الإبليسية اللي دائما ينفذ به الشيطان على لسان بني آدم. فتشوف تذكرنا العلماء يذكرون عدة مبررات، هم ليش منعوا تدوين الحديث كذا، القرآن ليش، عثمان حرق المصاحف، حرك القرائن جمعها طقن عشها راح انتهى، خلى بس نسخة واحدة اللي هم يعتمدونها، لأنه هو أحد أساتذتنا يقول هو الإمام علي من جاب لهم وراء 5 6 أيام 7 القرآن مجموع، من طلعوا أول ما طلعوا بالمسجد طلع يقول أخرج أبو بكر فاتحة الكتاب فقرأها فوجد فيها فضائح القوم، يقول فأرجعها وقال لا حاجة لنا بقرآنك، ليش؟ لأن الإمام علي كاتب ليمت نزلت وبيمن نزلت وشين تأويلها وشين تفسيرها ومن المقصود بها وياهو فارسها كل كاتب. الإمام علي يعني ما نحتاج لأن شاف وضحتنا وضحتنا لأنه هو كله ذم لآل مروان للأول والثاني وآل مروان وآل الحكم وآل العاص ومن هذا القبيل كلهم الجماعة المروانيين اللي يعني الأمويين العباسيين كلهم مذمومين. فقام كل خليفة يجي يدور شكو إلى إحجاية بزة بالقرآن يحاول يخفيها يحاول يخفيها. وكان أكو موروث عندهم سلمة كانوا من نالة من خذوا حرقوا هم عن النبي صلى الله عليه وآله. فكسر طوق الضغط الثقافي بمن بثورة الحسين. فبدأ الشيعة يكتبون لما صارت ثورة الحسين. أنا أختصر لك لأن الوقت سبقنا وأخذ من عندنا لقدام. طوق الضغط الثقافي منو كسر؟ كسر سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. فأصحرت كل فئة بمفاهيمها. بعد ثورة الحسين كل مجموعة كل فئة قامت تكتب قامت تدون تعرب عن نفسها تثبت عقائدها مفاهيمها قيمها مبادئها قامت تكتبها وتبثها. وكان الشيعة أهل البيت عليهم السلام لهم الدور الأكبر. الشيعة أخذوا حيفهم بعد أخذوا حيفهم. ليش؟ لأن نهضة الإمام الحسين أحبت الشيعية ترى. خلي بالك الشيعية شيعية الاتجاه. اثنين أن الإمام الحسين نفسه هو الرجل الأول عند الشيعة وثالث إمام الأول بالإسلام وثالث إمام للشيعة. فكان وصرح الإمام الحسين عليه السلام بأن نهضته الشيعية عندما قال أني أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. ما قال سيرة الشيخين. هذيك الشيخين ما علينا بيعنا هذيك الآن هي يسمونها سنية. احنا عندنا نقول ثورة الحسين شيعية والإمام الحسين صرح بذلك وقال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا مو إنما شاشين خروجك إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. ثالثا لأصالة المفاهيم الشيعية وعقلائيتها تنتشر بين الناس لأن أصلا أصلها منين؟ من القرآن والسنة الشريفة. فرأسا تأخذ مداها وارتفاع مستوى ثقافة الشيعة وأتباعهم طبعا لأنهم مرتبطين بالمعصوم فثقافتهم تختلف عن ثقافة غيرهم. فبالتالي حصل لهم تمييز ولهم وجود ولهم مكانة بعد ثورة الحسين عليه السلام. ولكثرة ما تضمنه الكتاب والسنة النبوية مما يخدم دعوة التشيع دائما تجد دليل دعوة التشيع بها دليلها قرآن وسنة. أقول بعض يلفق أدلة وجدانية من داخله بس مو مثل الشيعة دائما أدلتهم ما بها تناقض فتحقق الانتصار. خامسا لوجود القيادة الحكيمة وهي المعصوم. دائما أكو معصوم للشيعة حتى بعد شهادة الحسين. مو أكو معصوم لو ماكو السجاد وبعدين الباقر بعدين الصادق بعدين الكاظم بعدين الرضا وهكذا. معصوم يحركهم فقدروا يحققون ثمرات. الثالثة التوجه الديني في المجتمع هاي بشكل عام يعني أولا فضح زيف الدولة. اثنين كسر طوق الضغط الثقافي. ثلاثة التوجه الديني في المجتمع كل ما كل المجتمعات توجهت للدين وقالوا عم هاي شو خربطة صارت شني كل من يعمل بكيفه كل من يجي نصب بكيفه. يعني أول ما قالوا شورى الشورى انضربت. أول ما نصب بيها أبو بكر شورى عمر قال كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها خوش فمن عاد لمثلها فاقتلوه. هاي أول بيعة وخرجت عن القاعدة اللي هم أسسوها. أبو بكر نصب من نصب عمر من بعده لأن كان عثمان يكتب فيقولون قال له اكتب هذا ما أوصى به أبو بكر يقولون وخذته غفوة أو يقولون غيبوبة. لما الفز قال له ايش كتبت؟ قال له كتبت انه ما اوصى به ان تمسكوا يعني بعمر من بعد كذا فانه كذا لكم. قال له خير ما كتبت هذا هو هم نصبه بالكتاب. عمر هم ضرب القاعده حط له سته ثلاثه منهم ما يندون الامام علي واثنين حطهم وين الامام علي اصواتهم ما تسد واحد منهم هم له خلاف فبالتالي التصويت وين يصير؟ يصير مو الإمام علي وصار العثمان وصار خليفة عثمان لأن ثلاث مرات. النوبة إجا معاوية هم ركبها بالباطل. النوبة معاوية نصب يزيد قالوا له قوم عمي يزيد شو 24 ساعة دايح بالشوارع ما يعرف الزين من الشين بس عرق ومرق وسكر وقرودة ونكاح المحارم انت شو تحط منه خليفه؟ قال ما عليك ما انا حطه خليفه. حط خليفه وقال له ولك تعال انا اوصيك، خلينا نحكيها بالعباره. قال له ترى عمر بن العاص داهيه من دواه الدهر، اريدك بيوم تنزلني بقبري قل له ابوي اشترط ان ينزلني عمر بن العاص بقبري، فاذا نزلني بقبري انت طلع سيفك علي خلي يعطيك البيعه. اجى هذا يزيد قال له يا عمر بن العاص ابي اشترط ذلك انت تنزل بقبره. قال له والله اعرف هالسوالف، لان هو ذاك كان مربي، انا اعرف هذا الحكي منين، اعرفها ترى مو وصيه غاليه، لكن شو سوى امتثالا وامام المسلمين سوى نزله بقبره. هو طب عمر بن العاص ومعاويه الوحده، هو انا يزيد جرب السيف، قال له لا تعطي البيعه هسه الي لو انا اخذ به الذي في عيني. قال له بايعتك، اعرفها مو منك انت، انت رجال كل شيء ما تفتهم، بعدك صبي، اعرفها من هذا، اعرفها خبيث بن خبيث. فبايع ونصب يزيد تجي على رقاب المسلمين بالسيف بالحيله بالغدر بالفجر وهكذا. فهي من وحده لوحده الى ان فضحهم الامام. فالمجتمع من شاف هذا الانحراف قام يوم على يوم يروح زايد زايد زايد، من ود اخر مرحله القتل ابن بنت رسول الله. عجيب غريب، هذا عيال اهل البيت النبي وصيكم بهم قتلتوهم سلبتوهم ذبحتوهم رضيتوهم، عجيب غريب. فيقول المجتمع بعد شهاده الحسين فز، صارت بيقظه توجه المن للوعي الديني، صار قام يقول كل شيء يريد حسب الكتاب والسنه، حسب الكتاب والسنه، على انه صاروا الجماعه حسب الكتاب والسنه انه بني اميه و أتباعهم والعباسيين. قام من يقومون يقولون يا لثارات الحسين، أو بمعنى آخر الرضا من آل محمد، الرضا من آل محمد، ويسلطون على رقاب المسلمين. هذا بشكل طبعا ما نقدر نتمم، لكن هناك ثمرات خاصة بالتشيع أحبتي نذكرها على نحو الإجمال. الثمرات أولا على مستوى الاستدلال والمنطق، الشيعة دائما بنا ومجدهم، وعلى من؟ وعلى العاطفة وعلى الإعلام، ذن ثلاثة حصلا. يعني بعد شهادة الحسين ثبت مذهب التشيع بالاستدلال، طبعا ما أقدر أذكر لأن الوقت يسرقنا، أنه استدلوا على أحقية مذهبهم وفاجعة الطف كانت هي الداعي، وكذلك على مستوى العاطفة هيجت عاطفة الشارع الإسلامي برمته فاجعة الطف ووجهتها نحو من؟ نحو مذهب التشيع والاتفاق حول المعصومين. ثلاثة على مستوى الإعلام، والإعلام الحاصل طبعا من زينب وشيلي لك. زينب عليه السلام من يوم الطف وهي الإعلام، خلينا نقول الحسين حتى بعض العلماء يسميها أم أخيها، أم أخيها، وهو وهي زين أب كما يعبر أحد العلماء. زينب يعني زين أب، هي زين لأبيها علي بن أبي طالب، وكانت بحق رائدة الإعلام الرسالي و الحسيني الذي وصل مداه لهذا اليوم، وصوت زينب يسمع في مجلس يزيد وفي كل الأمصار، إلى أن كلنا نسمع اليوم صوت زينب وصوت السجاد بأبي وأمي، من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام إلى كربلاء إلى المدينة، وصوت زينب يدوي، وإلى اليوم وصوت زينب يدوي كد كيدك واسع سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تمين وحينا. فزينب عليه السلام مثل ذلك اليوم، أو مثل ذلك الجانب جانب الإعلام، وبقيت الثورة من ذلك اليوم إلى اليوم أحبتي، وما ترون اليوم من عالمية المناسبات الشيعية وأثرها في إيصال كل معاني البطولة والإباء والشموخ والتتلمذ في مدرسة كربلاء. كل ما ترون اليوم من معالم الحسين من معالم الدين ومعالم التشيع كلها مدينة لماذا؟ مدينة إلى ذلك اليوم ويوم التضحية الحسينية، حتى تكون شعارا لإصلاح العالم على يد إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، حينما ينادي يا لثارات الحسين، وتبقى الثورة الحسينية هي صاحبة العطاء وصاحبة الثمرات التي تغذي الروح وتغذي البدن وتغذي المجتمعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.